السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل، ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في لقاء جديد متجدد مع فقه المعاملات. انتهينا في لقاءات سابقة من الحديث عن أحكام الوصايا، وسنبدأ وسنشرع بعون الله وحوله ومدده وتوفيقه وقوته في حديث جديد. سنبدأ في الحديث عن فقه الفرائض، وأنا أعلم أن هذا العنوان كان مادة للمدارسة على هذه الشاشة المباركة. كان أخونا الدكتور أيمن خليل يعرض لفقه الفرائض تفصيلا، ونحن لن نتعرض لهذا الباب أو لهذه المادة بهذا التفصيل، وإنما نحن نتعرض لها في جملة فقه المعاملات. فكما تحدثنا عن الوصايا، سنتحدث عن الفرائض. والمصنف صاحب عمدة الأحكام الحافظ عبد الغني المقدسي أورد لنا في باب أو كتاب الفرائض أربعة أحاديث. الحديث الأول حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما من أرباب السنن والمسانيد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. الحديث الثاني حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته. الحديث الثاني حديث أسامة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. والحديث الثالث هو حديث ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته. أما الحديث الرابع فهو حديث عائشة في قصة بريرة، حيث تقول: كانت في بريرة ثلاث سنن. ونحن سبق أن تحدثنا عن بريرة وبعض الفوائد المستقاة من قصتها، ونحن نتحدث في الإشهاد على البيع وفي بعض أحكام البيع، وسنعود ونتكلم أيضا في هذا الحديث ونحن في باب النكاح، تخيير المرأة هل ترجع لزوجها أم لا. والآن أيضا نتكلم عن هذا الحديث فيما يتعلق بالولاء، لأن الولاء باب أو سبب من أسباب الميراث. لكن الذي يلفت النظر في هذه الأحاديث الأربعة هو ذلك الحديث الأول، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، الذي رواه البخاري ومسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. الحقيقة إن هذا الحديث هو عمدة في باب الفرائض والمواريث، يعتمد عليه في هذا الباب، بل إني أرى إن هذا الحديث من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم واختصرت له الحكم. فكان صلى الله عليه وسلم يأتي بالمعنى العظيم أو بالمعاني الكثيرة في اللفظ القصير والمختصر. وأنا أضرب لكم مثلا في هذا الباب بقانون الميراث المصري، وهذا القانون الذي صدر سنة 1943 ميلادية ولا زال معمولا به إلى الآن، وينطبق على كل المصريين مسلم وغير مسلم. هذا القانون بتتكون مواده من 48 مادة في 8 أبواب. تصوروا قانون يتكون من 8 أبواب، 48 مادة. هذا القانون مأخوذ تقريبا من هذا الحديث، من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. طب تعالوا بنا ننظر في فقه هذا الحديث ونحاول أن نستخرج منه الدرر التي تتعلق بفن من أرقى الفنون ومن أعظم الفنون وباب من أعظم أبواب الفقه، ألا وهو أحكام التوريث أو أبواب الفرائض. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا. وأنا عايز نعد مع بعض ألفاظ الحديث: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. 7 كلمات. تصوروا معي هذه الكلمات السبعة تتضمن هذا العلم. طبعا الحديث بيعتمد على موروث سابق، على شيء ثابت، يعتمد أيضا على آيات الفرائض والمواريث في سورة النساء، ونحن نعلم أن سورة النساء فيها 3 آيات: الآية 11 والآية 12 وآخر آية من سورة النساء. وأنا برجو من المخرج لو استطاع أنه يظهر بعض هذه الآيات على الشاشة. هذه الآيات الثلاثة تكلمت عن علم كامل، عن فن كامل، وهذا هو الإعجاز القرآني. وهذا الحديث الوحيد تكلم في تفصيل هذا العلم، وهذا هو الإعجاز النبوي، إعجاز بياني بلاغي موضوعي يتضمن هذه الموضوعات. لما أراد المشرع المصري يصوغ هذه الأحكام في مواد قانونية يعمل بها القضاء في المحاكم، عمل 48 مادة، كل مادة بتتكون من فقرات عديدة، لأنه علم له تفصيلات، علم دقيق فيه تفصيلات مهمة. تعالوا ننظر في هذه الكلمات أولا ونحاول أن نعي معناها القريب. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ألحقوا. الإلحاق يعني أن تجعل الشيء ينتقل إلى شيء، يعني ألحق هذا بذاك، ضم هذا إلى ذاك، اجعل هذا من هذا الباب أو من هذا القسم. ألحقوا الفرائض، والفرائض جمع فريضة بمعنى مفروضة، وكلمة الفرائض بتطلق على بعض الفرائض التي نعرفها في تعبداتنا كفريضة الصلاة، فريضة الزكاة، لكن المقصود بالفرائض هنا ما فرضه الله للورثة من حقوق في تركة المورث. ألحقوا الفرائض بمن يا رب؟ بمن يا رسول الله؟ قال: بأهلها، يعني بأصحابها، يعني بأربابها، يعني أعطوا أصحاب الفرائض فرائضهم. ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي اللي يتفضل اللي يفضل اجعلوه لأقرب لأولى لأقرب رجل ذكر. وقال هنا رجل، وجاء بعدها بكلمة ذكر حتى يخرج الخنثى المشكل مثلا الذي لا نعرف هل هو أنثى أم ذكر. وأيضا حتى لا نستبعد الطفل الصغير، لأن أهل الجاهلية كانوا لا يورثون إلا الرجال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنعلم أن الصغير والكبير في التوريث سواء. هذا الحديث تضمن طريقة تقسيم التركات، ألحق الفرائض بأهلها. يبقى هنا باب، هذا الباب اسمه إيه؟ معرفة الفرائض ومعرفة أصحابها. ما بقي اجعلوا لأقرب رجل ذكر، هذا باب يعرف بالعصبة أو بالتعصيب أو بالعصبات. ومعلوم أن طريقة أو المستحقون للتركة إما أصحاب فرض وإما عصبات، وهذان ورد ذكرهما في الحديث، وإما من ذوي الأرحام، وهؤلاء اختلف أهل العلم والفقه في توريثهم. إذن فالحديث تقريبا جاء بطريقة التوزيع، بطريقة التقسيم للتركات. يا من تريد أن تقسم التركة أو تقسم التركات، القانون الذي ينبغي عليك أن تتبعه، القانون الذي ينبغي عليك أن تتعامل معه هو هذا القانون. هذا القانون إيه؟ أعطي أصحاب الفرائض فرائضهم، ألحقوا الفرائض بأهلها، ابدأ بأصحاب الفروض بأصحاب الفرائض، ما بقي اللي يفضل اللي يبقى اجعلوا للعاصب لأقرب عاصب. إذن من خلال هذا الحديث نعلم أن الذين يرثون إما صاحب فرض وإما عاصب. طب من هم أصحاب الفروض ومن هم العصبات؟ كيف نعرف هذا الباب؟ في رواية لهذا الحديث: أعطوا أهل الفرائض فرائضهم على كتاب الله، لأن رب العالمين قد بين الفرائض وبين أهلها وأربابها في آيات ثلاث من سورة النساء، كما قلت الآية 11، الآية 12، وآخر آية من سورة النساء. لكن قبل أن أتكلم في الفرائض وأهلها، أنا أريد أن أعطي مقدمات سريعة، وأنا أعلم أن هذا العلم شرح بالتفصيل. من هذه المقدمات السريعة ما يتعلق بفضل هذا العلم. الأحاديث التي وردت في فضل هذا العلم كلها أحاديث ضعيفة، يمكن أحسنها وأصحها: تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم، يوشك أن يختلف اثنان في الفريضة أو في المسألة فلا يجدان من يخبرهما، أو كما جاء في الحديث. وهذه الأحاديث فيها ضعف، لا تخلو من ضعف. العجيب أن الإمام البخاري في صحيحه عمل كتاب للفرائض وترجم فيه بباب، عنوان له بعنوان باب تعليم الفرائض، لكن أورد فيه أثرا موقوفا على عقبة بن عامر الجهني الصحابي الجليل المصري، قال: تعلموا قبل الظانين، يعني الذين يتكلمون بالظن. وهنا إشارة إلى أن الحديث في هذا الباب هو علم وليس مجرد ظن أو تخمين، لأنها فروض مقدرة في كتاب الله عز وجل. ثم ساق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولم يأتي بهذه الأحاديث لأنها ضعيفة وليست على شرط البخاري، لكن بعض أهل العلم يراها تصلح للاستشهاد في باب الفضائل. فهذا الباب من أبواب الفقه، من الأبواب المهمة التي ينبغي على المسلمين أن يهتموا به وأن يتعلموه. والعجيب أن هذا أحد الأبواب المطبقة في محاكمنا. يعني لو قارنا هذا الباب بأبواب أخرى مثل أبواب الحدود مثلا والتعزيرات، نجد أن هذا الباب مطبق تماما، باب أحكام الفرائض والمواريث. الباب الآخر ليس مطبقا، الباب الآخر ليس مطبقا، فيه خلل في تطبيقه. لكن هذا الباب مع أنه باب موجود ومطبق، مع انه موجود ومطبق، لكن الكثير منا لا يعلمه. كثير من الدعاء لا يفطن لهذه الاحكام. هذه احكام تحتاج الى خبره، تحتاج الى دربه، الى درايه، تحتاج انني اكون على وعي وعلى قدر بمعرفة هذه الفرائض، تحتاج أيضا إلى تكرار وتدريب عملي حتى لا ينسى. وإن كان الحديث فيه مقال، لكن أقول صدق من قال فإنه ينسى. ينسى، تتعلمه ثم تنساه أو لا تحسن تطبيقه. فهذا يحتاج إلى تدريب، إلى دربة كما قلت لك. حينما ننظر لقضية التوريث، نجد أن قضية التوريث لا تتصور إلا إذا وجد مورث وترك ووارث، ودي بنسميها أركان الميراث. مورث لابد أن يكون قد مات. لو جه واحد يقول أنا عايز أوزع التركة على حياة عين، نقول له هذا ليس توريثا وليس ميراثا، ممكن يدخل في باب الهبة أو الوصية أو نحو هذا. لكن باب الميراث لا يتصور إلا إذا كان صاحب التركة قد مات. وطالما مات يبقى ما تركه، ما خلفه من أموال صار تركة، نطلق عليه اسم التركة لأنه تركه. وكلنا يا أخوانا بنموت ونترك ديارنا ودورنا وأموالنا ومتاعنا، ولا يبقى في هذه الدنيا أحد. وسبحان الله الذي يرث الأرض ومن عليها. لكن حينما ننظر فنجد أنه لا بد من مورث، وهذا لا يكون مورثا إلا إذا فقد الحياة وخرج من هذه الدنيا ثم ترك مالا. لو مات معدما لا شيء له، يبقى ما فيش ميراث، فلا بد ان يموت وان يترك مالا ثم يكون له وارث. هذا الوارث هو من اقربائه. يبقى لا يتصور التوريث الا بهذه الاركان الثلاثه: مورث، مات، وارث على قيد الحياه، تركه ستنتقل من ملك المورث الى ملك الوارث. نجد ايضا مثلا شروط للميراث. شروط الميراث الفقهاء قالوا تحقق حياة الوارث، تحقق حياة الوارث حقيقة أو حكما. حقيقي يعني حي، حكما تحقق موت المورث، آسف، حقيقة أو حكما. حكما يعني حكم القاضي بموته. وأنا فاكر لما قلت لكم المفقود، إذا المفقود لا نعرف عنه شيء بنذهب للقاضي ليحكم لنا بموته. يبقى تحقق موت المورث حقيقة أو حكمة. اثنين، تحقق حياة الوارث حقيقة أو تقديرا. الحياة الحقيقية معروفة، إنسان حي، الحياة التقديرية حياة الجنين في بطن أمه، وجود سبب للإرث أو للميراث. وأسباب الميراث ثلاثة: قرابة النسب، قرابة النكاح اللي هي الزوجية أو المصاهرة، والولاء. والولاء لم يعد له وجود الآن، لأن الولاء يتعلق بعتق العبيد. حينما ننظر لهذه المقدمات أيضا نجد أن للميراث موانع. يعني قد تتحقق أركان الميراث وشروط الميراث، لكن يوجد مانع يمنع من الميراث. مثلا لو قتل الولد أباه، لو قتل الولد أباه، هل يرث في هذا الأب؟ فضلا بقى عن أحكام القصاص والدية التي تتعلق بجريمة القتل، احنا بنسأل يرث أو لا يرث؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أجاب، واحنا عندنا حديث من الأحاديث الأربعة في هذا الباب، باب الفرائض. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يرث الكافر المسلم، وفي حديث آخر لا يرث القاتل أو القاتل لا يرث. إذن في حاجة اسمها موانع للميراث. موانع الميراث: اختلاف الدين، يعني المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم. القتل: من قتل مورثه لا يرث. الرق: العبد لا يرث. اختلاف الدار: لو في هذا في بلد الإسلام وهذا في بلد الحرب فلا يتصور التوارث بينهما. كل هذه مقدمات كل هذه مقدمات أسوقها سريعا بين يدي الحديث. لكن أرجع تاني للحديث، وأنا عايز الكاميرا تجيب لي الحديث وتجيب لي الآيات. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث، احنا خلاص هنحفظه: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. هذا هو نص الحديث: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. أنا عايز أعرف الفرائض، وعايز أعرف أهلها أو أصحابها، وعايز أعرف العصبات بالسرعة المناسبة. ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. تعالوا نعرف إيه هي الفرائض، ومين هم أصحاب الفرائض. ننظر في آيات سورة النساء، نجد قول ربنا تبارك وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. ده ميراث الأولاد. ثم يقول ربنا في نفس الآية: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. خد بالك من الآية، الآية ذكرت فيها كسور الواحد الصحيح، ذكر فيها النصف، ذكر فيها السدس، ذكر فيها الثلث، ذكر فيها الثلثان في الآية الأولى اللي هي الآية 11 من آيات المواريث: يوصيكم الله في أولادكم. فين؟ فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. يبقى النصف ده يا أخواننا فرض، النصف هنا فرض جاء في الآية، فريضة جاءت بها الآية. الثلثان ثلثا ما ترك، الثلث السدس، هذه فروض. لو انتقلنا للآية التي تليها هنجد: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، إيه؟ فلكم الربع، ولهن الربع، فلهن الثمن. يبقى هنلاحظ هنا إن الآيات ذكرت لنا مجموعة من الفرائض. هذه الفرائض التي وردت في الآيات بالاستقراء، اللي يقرأ الآيات يستخرج الفرائض. هذه الفرائض ست فرائض. لو واحد قاعد معايا ورقة وقلم يكتب، مش عايز يكتبها احفظ وسجل معي في الذاكرة، ست فرائض. هذه الفرائض الستة نستطيع أن نجمعها في عبارة مختصرة، نقول: السدس ومضاعفاته، والثمن ومضاعفاته. السدس، السدس يعني واحد على ست، ضعف السدس ايه؟ الثلث، واحد على ثلاثة. ضعف الثلث ايه؟ الثلثان، اثنين على ثلاثة. واضحة؟ يعني لو جبت رغيف وقسمته ست حتات، ست قطع، يبقى كل قطعة سدس. لو ضميت قطعتين على بعض يبقوا مع بعض تلت، لو ضميت تلتين على بعض يبقوا تلتين. يبقى السدس ومضاعفاته، يبقى سدس تلت تلتين. والثمن ومضاعفاته، التمن يعني واحد على تمانية، واحد من تمانية. لو قسمت الرغيف تمن قطع يبقى القطعة تساوي ثمن الرغيف. التركة بنعتبرها واحد صحيح، والفرائض أجزاء الواحد الصحيح. يبقى ايه يا اخوانا؟ يبقى هننظر للفرائض المقدرة، هنجد انها السدس ومضاعفاته، والثمن ومضاعفاته. طب مضاعفات الثمن ايه؟ الربع والنصف. يبقى عندي تمن، ربع، نص، سدس، تلت، تلتين، هم دول الفرائض المذكورة في كتاب الله عز وجل. السدس ومضاعفاته والثمن ومضاعفاته. طب مين بقى يا اخوانا اصحاب الفرائض؟ وانا عايز يعني لو تأملنا كده ولو نظرنا عشان نعرف اصحاب الفرائض، انا عايز الكاميرا تجيب لي هذه اللوحة، وانا هكبرها اهو للكاميرا عشان نعرف من خلالها مين بيرث. اللي بيرث يا اخوانا هم الاقارب هم الذين يرثون. لو تصورنا ان ده الميت، هذا الميت، من يرث الميت؟ يبقى اصوله، الاصول ابوه وامه، جده وجدته، الفروع فروعه، ابنه وبنته، ابن ابنه وبنت ابنه. يبقى انا عندي حاجه اسمها اصول وحاجه اسمها فروع. في حاجه بعد كده اسمها الحواشي. الحواشي اللي هم ايه؟ طبعا دي الاصول تفصيلا. الاصول تفصيلا، اصول الميت ابوه، ابو ابيه اللي هو جده، ابوه اللي هو الجد الاعلى، امه اللي هي الجده، ام امه ابيه، وهكذا. يبقى في جدات وفي اجداد فوق الاب والام، دول اسمهم الاصول. الحواشي اللي انا بقول لك عليهم، وبرضو عايز الكاميرا تجيب لي بسرعه الصوره ديت. الحواشي اللي هم فروع الابوين وفروع الاجداد، يعني اخواتي. ففروع ابي وفروع امي هم اخواتي، والاخوه والاخوات اما انهم يكونوا اشقاء، اخ شقيق واخت شقيقه، اما انهم يكونوا من الاب يبقى اخ الاب واخت من الاب، اما انهم يكونوا من الام فقط يبقى اخ من الام واخت من الام، واما ابناء الاخ الشقيق الذكور وابناء الاخ الاب الذكور. كل دول يا اخوانا من الفروع الابوين اللي بيرثهم. في فروع ما بيرثوش زي اولاد الاخت وبنات الاخ، دول ما بيرثوش. فروع الجد بقى هنجد العم وابن العم، العم الشقيق والعم الاب، ابن العم الشقيق وابن العم الاب. يكفي هذا بالنسبة لهذه الصورة. يبقى انا عشان اعرف الفرائض عرفت ان الفرائض من كتاب ربنا عز وجل ستة: السدس، الثلث، الثلثان، الثمن، الربع، النصف. وهذه الفرائض موجودة بالنص في آيات المواريث من سورة النساء. طب مين هم بقى أصحاب الفرائض؟ مين هم أصحاب الفرائض؟ هنجد يا أخوانا المسألة سهلة، وأنا عايز اللي معايا يصحصح كده معايا ويحفظ اللي بقوله من غير ما يكتب، من غير ما يسجل، من غير ما ينظر للصورة. مين هم أصحاب الفرائض؟ لابد يكونوا أقارب. وإحنا قلنا أسباب الميراث إما قرابة نسب، يعني قرابة دم، وإما زوجية، علاقة زوجية، وإما ولاء، والولاء ده مش موجود مش هنتكلم عنه. يبقى صار عندي الزوج والزوجة بيرثوا بعض، وبعد كده أقارب الدم، قرابة الدم. طب أنا لو مت مين يورثني؟ أولى الناس إنهم يورثوني مين؟ ابني وبنتي. أبويا وأمي، إخواتي الذكور وإخواتي الإناث، سواء كانوا بقى من الأب والأم أشقاء، أو كانوا من الأب فقط، أو كانوا من الأم فقط، أعمامي وأولاد أعمامي، هم كل دول الأقارب يا أخوان. هي دي شجرة الأقارب اللي احنا لسه شايفين الشكل بتاعها، لكن دي فيها الأصول والفروع فقط، والشجرة اللي بعدها فيها كما قلنا فيها إيه؟ الحواشي اللي احنا ذكرناهم، اللي هم فروع الابوين وفروع الاجداد. طيب احنا عايزين نعرف مين اصحاب الفروض. عرفنا الفروض، مين اصحاب الفروض؟ اقول لك اصحاب الفروض 12. احنا عرفنا ان الفروض ستة، الفروض المقدرة ستة: سدس، تلت، تلتين، تمن، ربع، نص. طب مين اللي بياخد الفروض ديت؟ 12 شخص. ال 12 دول 8 منهم من الإناث وأربعة منهم من الذكور. بعض الجهلة اللي بيقولوا الشريعة بتعطي الأنثى نصف الذكر أو بتحرم الأنثى من الميراث، هؤلاء جهلة، هؤلاء جهلة، ما يعرفوش إن القانون الإنجليزي لحد فترة قريبة ما كانش بيورث إلا الابن الأكبر فقط. لا، قانون الميراث أو نظام التوريث الذي جاء به ربنا منذ أكثر من 14 قرنا ورث الرجال والنساء، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. في بيان أكثر من هذا البيان، أصحاب الفروض كام؟ 12، مع أن الفروض 6 لكن اللي بياخدوا الفروض 12 واحد، منهم 8 من الإناث و4 من الذكور. طب تعالى معايا كده نحاول نتعرف عليهم. لو بصيت للأصول هلاقي، هلاقي أبويا صاحب فرض، وأمي صاحبة فرض، وجدي صاحب فرض، وجدتي صاحبة فرض. أنزل للفروع هلاقي بنتي صاحبة فرض، وبنت ابني صاحبة فرض. طيب هنظر للحواشي، هجد أختي الشقيقة، أختي من الأب، أختي من الأم، أخي من الأم، كل دول أصحاب فروض الزوج والزوجة، هم دول الـ12. بس أنا عايز أقسمهم بقى 8 إناث و4 ذكور، نخلي الذكور لوحدهم والإناث لوحدهم. إزاي؟ أقول لك الإناث سهلة، اطلع فوق الأم والجدة، الأم صاحبة فرض، الجدة صاحبة فرض، يبقى أصولك اطلع لأصولك هتلاقي أمك وجدتك. طب انزل تحت لفروعك لأولادك هتلاقي بنتك وبنت ابنك، دول 4. يبقى أنا عايز 8 من الإناث، الأم، الجدة، البنت، بنت الابن، بعد كده الأخت الشقيقة، الأخت من الأب، الأخت من الأم، دول بقوا 7، فاضل الزوجة. أقولهم تاني، مش محتاجين نحفظ ولا محتاجين نكتب، 8 من الإناث. نعرفهم إزاي؟ نجيبهم إزاي؟ اطلع لأصولك وانزل لفروعك وشوف الحواشي بتوعك. 8 من الإناث، الأم، الجدة، البنت، بنت الابن، الأخت الشقيقة، الأخت من الأب، الأخت من الأم، الزوجة، هم دول 8 من الإناث. ايه يا اخوانا حفظناهم ولا لا؟ انا عايز اللي قاعد قدامي يقول حفظت، حفظنا. هقولهم تاني، الام، الجدة، البنت، بنت الابن، الاخت الشقيقة، الاخت من الاب، الاخت من الام، الزوجة، هم دول 8 من الاناث. طب مين بقى الاربعة الذكور؟ من هم الذكور الاربعة الذين يستحقون الفرائض؟ اقول لك اطلع فوق هتلاقي الأب والجد. طب أنزل تحت، لا ما تنزلش تحت، لأن الفروع الذكور مش أصحاب فروض، دول عصبات. أمال مين تاني؟ أقول لك الأخ لأم، دول 3. طب فين الرابع؟ الزوج. يبقى الأربعة الذكور من أصحاب الفروض سهلين جدا، الأب، الجد، الأخ من الأم، الزوج. يبقى صار عندي كام واحد دلوقتي بيرثوا بالفرض؟ أصحاب فروض 12، أصحاب الفروض 12 فردا في كتاب الله عز وجل. أصحاب الفروض 12 عرفناهم؟ عرفناهم. 8 من الإناث و4 من الذكور. 8 من الإناث، الأم، الجدة، البنت، بنت الابن، الأخت الشقيقة، الأخت من الأب، الأخت من الأم، الزوجة، الأربعة من الذكور اللي هم إيه بقى؟ الأب والجد والأخ من الأم والزوج. طيب لو جينا نتعرف على دول بالتفصيل، لو جينا نعطي الفروض لأصحابها، لو جينا نعطي الفروض لأصحابها، ودي يعني أنا عامل فيها برضو بعض الرسوم. إيه؟ التمن مثلا، من يستحق الثمن؟ سهل قوي، الذي يستحق الثمن. لو عايزين نكبره نكبر الرسم اهو، من يستحق الثمن؟ الذي يستحق الثمن الزوجة. طب لو واحد عنده زوجتين او ثلاثة او اربعة، ما فيش اكتر من اربعة يا اخوان، برضو ياخدوا التمن. بياخدوا التمن امتى؟ لما يكون للميت فرع وارث مذكر. ما فيش حد بياخد تمن الا الزوجة او الزوجات. واضح يا اخوانا؟ يبقى التمن راح لمين؟ راح للزوجة او راح للزوجات. طب تعالوا نشوف الربع، الربع هيروح لمين؟ الربع برضو هيروح للزوجة او الزوجات، هيروح برضو للزوجة او الزوجات، بس في حالة عدم وجود ولد، في حالة عدم وجود فرع وارث. والكلام ده هنجده في القرآن يا اخوانا. ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن. الآية واضحة. طب مين تاني بياخد الربع؟ الزوج بياخد الربع في زوجته إذا كان زوجته ماتت وملهاش ولد، يعني ملهاش فرع وارث. واضح يا إخوانا؟ يبقى عرفنا مين بياخد الربع، مين بياخد الثمن، مين بياخد الربع. طب تعالوا بعد كده مين بياخد النص، من يأخذ النصف؟ اللي بياخد النص خمسة، خمسة. أولهم البنت، البنت لوحدها، وبعدين بنت الابن بعد البنت، وبعدين الأخت الشقيقة لوحدها، وبعدين الأخت الأب لوحدها لو ما فيش شقيقة. خدوا بالكم دول بالترتيب، يعني البنت نمرة واحد، ما فيش بنت يبقى بنت الابن، ما فيش بنت ابن يبقى الأخت الشقيقة، ما فيش أخت شقيقة يبقى الأخت الأب. دول الأربعة بياخدهم النص، ومعاهم إيه؟ الزوج عند عدم وجود فرع وارث. يبقى أنا عرفت دلوقتي مين بياخد التمن، الزوجة أو الزوجات، مين بياخد الربع برضو الزوجة أو الزوجات أحيانا والزوج أحيانا، مين بياخد النص البنت الصلبية، بنت الابن، الأخت الشقيقة، الأخت من الأب، الزوج. يبقى اللي بياخد النص خمسة. واحد بيفهم في الحساب يقول لي ازاي يا عم الشيخ خمسة بياخد النص؟ هي التركة كم نص؟ التركة لو قسمناها نصين هيبقى كام؟ هيبقوا نصين بس، نص ونص. فازاي خمسة كل واحد ياخد نص؟ لا، ما هو الخمسة دول ما يجتمعوش في وقت واحد، لا يجتمعوا في وقت واحد. ولهذا في قاعدة احفظها، لا يجتمع نصفان في مسألة إلا في حالة واحدة، لا يجتمع نصفان في مسألة إلا في حالة واحدة، زوج مع أخت. لو الزوج ده مع الأخت الشقيقة، الزوج ياخد النص والأخت تاخد النص. لو الزوج مع الأخت الأب لوحدها، الزوج ياخد النص والأخت الأب تاخد النص. لكن لو الزوج مع البنت، خدوا بالكم، لو الزوج مع البنت، البنت تاخد النص والزوج ياخد الربع عشان الميتة لها فرع وارث اللي هي البنت. واضح يا إخواني؟ يبقى عرفنا مين بياخد التمن، عرفنا مين بياخد الربع، عرفنا مين بياخد النص. طب ما نشوف بعد كده مين بياخد السدس. السدس ده يعني عدد الذين يحصلون على السدس كثير. هم أمامي ثمانية، أولهم الأب والجد، الأم، الجدة، بنت الابن، الأخت من الأب، الأخ من الأم، الأخت من الأم. يبقى عندي ستة ثمانية يستحقون الثمن، يستحقون السدس، آسف. الأب بياخد السدس، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. يبقى الأب والأم كل واحد بياخد السدس. برضو الجد بيقوم مقام الأب بياخد السدس. الجدة أطعموا الجدة السدس كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بنت الابن مع البنت، الأخت الأب مع الأخت الشقيقة، الأخ الأم والأخت الأم، دول بياخدوا كلهم السدس. طيب مين بياخد التلت؟ التلت بياخده الأم لوحدها، الأم تاخد التلت، في حالة عدم وجود ولد وفي حالة عدم وجود إخوة. إيه الدليل؟ ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، أخذت الثلث، فلأمه الثلث. وأولاد الأم اللي هم الإخوة والأخوات من الأم مع بعض على بعضهم كده بياخدوا الثلث. الدليل وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. ولاحظوا معايا، بياخدوا الثلث بالتساوي الذكر مثل الأنثى، ما فيش هنا للذكر مثل حظ الأنثيين، الذكر يأخذ السدس والأنثى تأخذ السدس، إذا كانوا أكثر يشتركوا بالتساوي. طيب مين بياخد التلتين آخر حاجة؟ كل أنثى فرضها النصف إذا انفردت، إذا تعددت تاخد التلتين. يعني البنت لوحدها تاخد النص، البنات ياخدوا التلتين، بنت الابن لوحدها بتاخد النص، بنات الابن مع بعض ياخدوا التلتين، الأخت الشقيقة لوحدها بتاخد النص، يبقى الأخوات الشقيقات ياخدوا التلتين، الأخت الأب لوحدها بتاخد النص، يبقى إيه؟ يبقى الأخوات الأب ياخدوا الثلثين، وهكذا. يبقى كل أنثى، أنا كتب القاعدة إيه؟ كل أنثى نصيبها النصف منفردة، عند التعدد يشتركنا في الثلثين. هذا ده برضو صورة ياريت تظهر لأصحاب الفروض. أصحاب الفروض 8 من الإناث و4 من الذكور. من الإناث هم الأم، الجدة، البنت، بنت الاب، الأخت الشقيقة، الأخت من الأب، الأخت من الأم، الزوجة. الأربعة من الذكور، الأب، الجد، الأخ الأم والزوج. يبقى دي تقريبا الصور اللي أنا حبيت أعرضها عليكم. لكن أرجع تاني لعملية ألحقوا الفرائض بأهلها. عايزين نقف مع هذا الشطر، هذا الجزء من الحديث، ألحقوا الفرائض بأهلها. يبقى عرفنا أن الفرائض كام يا أخواننا؟ 6. الفرائض المقدرة في كتاب الله 6: السدس، الثلث، الثلثان، الثمن، الربع، النصف. بياخدهم كام واحد؟ 12. 8 من الإناث و4 من الذكور، وعدناهم وعرفناهم وشفنا الصورة، وقلنا من غير صورة ومن غير كتابة أنا أعرفهم على طول لأن هم قرايبي. يبقى اللي بياخد من الإناث 8 اللي بياخدوا من الإناث، الأم والجدة والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة، الأخت من الأب، الأخت من الأم، الزوجة، هم دول 8. 4 من الذكور، الأب، الجد، الأخ من الأم، ثم الزوج. طيب لو حبينا نعرض لعملية توزيع الفرائض بطريقة أخرى، احنا عرفنا مين بياخد التمن، وعرفنا مين بياخد الربع، وعرفنا مين بياخد النص، وعرفنا مين بياخد السدس، وعرفنا مين بياخد التلت، وعرفنا مين بياخد التلتين. دي طريقة مجملة. انا عايز طريقة مفصلة، عايز طريقة اكثر تفصيلا. نجيب كل واحد من الـ12 ونشوف حالات ميراثه ايه. اول واسهل حالة الزوجة، الرجل مات وساب زوجته، الرجل مات وساب زوجته وساب معها ورثة تانيين، تورث ايه الزوجة؟ حالات ميراث الزوجة. خلاص واحد، انا شايف كأني شايف واحد بيقول لي التمن، وايه تاني؟ الربع. احسنت. الزوجة مرة تاخد التمن ومرة تاخد الربع. تاخد التمن لو كان جوزها ملوش ولاد خالص، ملوش اولاد خالص، لا ذكور ولا اناث، جوزها مات ملوش اولاد، يبقى الزوجة تاخد ايه؟ الربع. مات ولو ولد، والولد ممكن يكون ذكر او انثى، ابن او بنت، او ابن ابن، او ابن او بنت ابن كمان، مات ولو فرع وارث، بنسميه فرع وارث، يبقى الزوجة تاخد التمن. يبقى الزوجة إما تاخد الربع وإما تاخد التمن. بتاخد الربع في حالة عدم وجود فرع وارث لزوجها، وبتاخد التمن في حالة وجود فرع وارث لزوجها. مين الفرع الوارث؟ ابن الميت وبنت الميت وابن ابنه وبنت ابنه، هم دول الفرع الوارث. لان في فرع بس مش وارث، في فرع بس لكنه مش وارث، زي ابن البنت. ابن البنت ده فرع بس ما هوش وارث، لا هو صاحب فرض ولا هو عصب، ده من ذوي الارحام اللي هنتكلم عنهم ان استطعنا او ان قدر لنا. يبقى حالات ميراث الزوجة سهلة اهي، اما التمن واما الربع. امتى تاخد التمن؟ لو كان للميت لجوزها اللي مات فرع وارث. ولازم تعرف ان الزوجة لما تورث يبقى مين اللي مات؟ يبقى زوجها. والزوج لما يورث يبقى مين اللي مات؟ تبقى زوجته. لان العلاقة هنا علاقة مصاهرة، علاقة نكاح، علاقة زوجية. فالزوجة بترث في زوجها إذا مات، والزوج بيرث في زوجته إذا ماتت. ويثبت الميراث للزوجة أو للزوج بمجرد موت الآخر بعد عقد الزواج. يعني لو عقد رجل على امرأة ثم مات، عقد على امرأة، أنا عقدت على امرأة وبعد العقد بساعتين مت، الزوجة دي ترث ولا لا ترث؟ ترث. ترث ترث قد ايه؟ والله لو كان ليا ولاد هتاخد التمن، ماليش ولاد هتاخد الربع. طيب لو واحد متجوز ثلاثة أو أربعة، لو واحد متجوز ثلاثة أو أربعة كل يشتركوا كلهم في النصيب. الإخوة في الكنترول بيقولوا الاتصالات معانا كتير، فإذنوا لي إننا نكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة ونأخذ هذه الاتصالات. الأخت أم مصطفى، السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا ام مصطفى.
ازي حضرتك يا شيخ؟
بارك الله فيك.
اسال حضرتك الدعاء كده لابن ابني والزوج ولينا كلنا يا رب.
ربنا يبارك لك فيهم ويوفقهم لما يحب ويرضى.
حضرتك كنت نعم؟
اتفضلي سامعك.
حضرتك انا بس كنت هسال على بابا، لو هو مثلا امي ورث عن من امي وهو متزوج واحده تانية وليه اولاد، لما هو يتوفى كلنا بنورث فيه؟
يعني سؤال جميل. لو ورث الزوج،
يعني هو ورث عن امي،
ورث الزوج عن زوجته،
السدس زي ما حضرتك بتقول، فهو
ليه
زوجه وليه اولاد غير امي طبعا وغيرنا احنا.
ايوه.
فهل نورث كلنا وازاي حضرتك؟ هو ليه اولاد بنات واولاد؟
ايوه تورثوا كلكم يا ام مصطفى، لان طيب. خلاص المال اصبح مال ابوكم.
طب لو اخواتي الصبيان،
خدي بالك، بمجرد ما ماتت امك ابوك هياخد ايه؟ هياخد الربع.
الربع
ماشي. الربع ده بقى بتاعه. بقى بتاعه يتصرف فيه زي ما هو عايز. لو مات والربع ده عنده، ياخدوا اولاده، مش اولاد زوجته، ياخدوا كل اولاده بقى من زوجته دي ومن زوجته دي، واخد بالك؟
وزوجته اللي هي برضو معايا تاخد منه،
وزوجته اللي عايشه لو عاشت وهو ميت تاخد هي ايه؟ تاخد فيه التمن برضو.
تاخد فيه التمن
ماشي.
طب ولو لو اخواتي توفوا قبل ما بابا يموت؟
لا دي مساله اتكلمنا عنها في الوصيه يا ام مصطفى، وراجعي الحلقه الماضيه والقبل الماضيه.
يعني ياخد ولا ما ياخدوش؟
لا دي حاجه اسمها الوصيه الواجبه، ممكن نبقى نتكلم عنها في وقت اخر.
خلاص.
معانا اتصال اخر. السلام عليكم. ام محمود، السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟
بارك الله فيك.
الله يخليك. والله انا اختي ليا اختي يعني كانت متجوزه واتطلقت وسابت لنا عيل وكبرناه وبقى عنده يعني، وجوزناه كمان وهو ابويا كان عايش. يعني هي ماتت قبل ابويا بمسافه 18 سنه.
يعني هي ربته ابنها بعد؟
احنا اللي ربناه
بعد وفاته،
بعد وفاه والدته. يعني جده اللي رباه وسته وكبرناه وجوزناه وخلف عايش.
السؤال بقى يا ام محمود.
نعم.
السؤال بقى ايه؟
السؤال ان احنا ايه، جده لما مات كان عندنا حتة أرض يعني وورثناه فيها، فدنا له نص المبلغ وبنى له بيت. هو دلوقتي متجوز ومعاه عيل وما بيشتغلش.
السؤال يا أم محمود،
السؤال يا شيخ، إن إحنا معانا فلوس شايلينها له نص المبلغ اديناه له ونص المبلغ معانا، فمن حقه ياخد نص المبلغ التاني ولا من حق والدتي ووالدتي ما خدش من المراد خالص.
هو ابوك كتب له حاجه؟
لا
اه
كتبلوش اي حاجه.
لكن انتوا ورثتوه على اعتبار ايه؟
اعتبار ان والدتي قالت انا مش عايزه حاجه بس ادوا للبنات.
لا ده اسمه تنازل يا ام محمود، ما اسمهش توريث. هكلمك اسمعيني عبر الشاشه. معنا اتصال اخر، الاخت عائشه من الجزائر.
وامي امي تعيش من المحل، واختي الكبرى تريد حقها من الميراث.
اعيدي السؤال يا اخت عائشه.
ابي نحن وصيت بنات وولد.
نعم.
وابي ترك محل تجاري. نعم. وامي تعيش منه.
نعم. الولد توفي
واختي الكبرى تريد حقها من الميراث.
الولد توفي مش كده؟
نعم ابي توفى.
من الذي يدير المحل؟
اخي.
اه
وامي تعيش منه.
ما فيش غير المحل التجاري هو تركة؟
نعم تركة، محل تجاري وبيت.
المحل فقط؟
نعم.
طيب ماشي. ام شروق من القاهرة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ.
بارك الله فيك.
بعد اذن حضرتك، انا كنت سألت حضرتك الاسبوع اللي فات عن الوصية الواجبة والورث بتاع والجد ترك لابن الابن المتوفى.
نعم.
بس حضرتك يعني في بس نقطة عايزة افهمها.
ايوة.
لو انا مش لو انا هكتب الوصية، لو الجد هيكتب الوصية دي، ممكن ان هو يهب للابن المتوفى، يهب له جزء، ولا ده لا يجوز في الشرع؟
لابن الابن مش
لابن الابن.
يجوز يهب له.
طب قد ايه بقى يهب له؟ قد ايه
يهب له؟ كما يشاء، لان الهبة الهبة غير الوصية.
يعني يهب له، ما فيش اي مشكلة في كده.
انما الوصية بيوصي له ايه؟
أيوة.
في حدود الثلث.
يعني هو لو وصف كده في الوصية دي ان هو فلان الفلاني ليه هبة كذا، ده بيكتب في الوصية؟
ما اسمهاش هبة بقى، هو لو وصى تبقى وصية، لو اعطله ملكه تبقى هبة.
يعني لو اعطله في الدنيا تقصد،
اعطيته في حياتي يبقى هبة.
اه
وكتبت له وصية بعد موتي يبقى وصية.
طب يجوز ان انا وصي بعد موتي؟
ما هي وصية بعد الموت يا ام مشروق.
ايه
الاصل في الوصية؟ انني بكتب اقول بعد ما اموت اعملوا كذا وكذا.
ايوه
وكذا.
ايوه. هل ده يجوز لو انا وصيت مثلا بقل من الثلث للابن الابن؟
يجوز.
يجوز
يجوز. نعم.
طب متشكره جدا، جزاك الله خير.
إيه معانا اتصالات اخرى. الاخ رمزي.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك فضيله الشيخ؟
بارك الله فيكم.
والله بنسعد لرؤياكم على هذه الشاشه المباركه.
اكرمكم الله.
واياك الله يجزيك الخير يا شيخنا.
اتفضل يا اخ رمزي.
في سؤال لحضرتك في الله عز وجل، اخا لي في الله، ولكن حضرة بالمثل دي على نفسي يوضح يعني. الحماية ترك فلو بنت واحدة، فخشي من اخوته من مراثه حتى يقتسم معها، فكتب لها المراث كاملا. وكان له اخواته توفوا ما عدا واحد، وهذا الواحد ترك ابن وتوفي كذلك. فهذا فيما بعد ما توفيت هذه البنت، لها بنتين اثنين ورثوا هذا الميراث، بنتين اثنين ورثوا الميراث، فأصبح لابن عمهم موجود معهم، فأعطوا له حق أبوه، حق والده. لكن اخواتها التانيين توفوا واولاد اولادهم موجودين.
يعني ابن في اولاد اخوه،
ابن عمهم هذا خط حق اعمامه كلك من حقين. فيعني المساله كده صح؟
لا كده مش صح خالص، كده مش صح خالص، والمساله محتاجه استفسر منك، لان الصوره ديت البنت لما ماتت وتركت بنتين، البنتين هياخدوا الثلثين والباقي يروح لاخواتها او اولاد اخواتها مش لعمامها. ممكن تبقى تكلمني يا اخ رمزي على تليفوني لاجل بعض التفصيلات. الاخت مين؟ الاخت ام مروان من اسبانيا.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
انا لي زوجي امه توفت وهو صغير، هل يجوز له ان يرث من جده؟
جده ابو امه.
ايوه هم يقولوا خواله يقولوا ما تورثش من ميراث امك لان امك ماتت وانت صغير وابوها حي.
ماشي يا ام مروان اسمعيني عبر الشاشه.
جزاك الله خيرا.
بارك الله فيك. معنا اتصال اخر. بسرعه كده هنجاوب على الاسئله المتاحه امامي. ام مصطفى اجبت عن سؤالها في اثناء السؤال. اذا ورث الزوج من زوجته نصيبه في تركتها ثم آل اليه هنا اذا مات يرث ماله كله كل ورثته سواء كان من هذه الزوجه او من زوجه غيره. يعني الرجل اللي متجوز اثنين ماتت واحده هيورثها هيورث فيها وبعدين رجع هو مات. لما هو مات تورث فيه الزوجه اللي على قيد الحياه ويورث فيه ابنائه من الزوجتين. هذا واضح يا ام مصطفى كما ذكرت لك. ام محمود يعني سؤال طويل الحقيقه وبتقول ان اختي ماتت وتركت لنا الولد ربيناه وجوزناه وورثناه. الحقيقه هو ابن بنت وابن البنت من ذوي الارحام ليس من اصحاب الفروض ولا من العصابات. لكن احنا عندنا في القانون المصري ما يعرف بالوصيه الواجبه وده في باب الوصيه مش في باب الميراث يا اخواننا. لازم ناخد بالنا ان الوصيه الواجبه وصيه وليست ميراثا. ما فيش واحد يقول لي ادينا حق امه في الميراث. امه ماتت ملهاش حق وهو مالوش ميراث. امال بياخد ايه؟ بياخد وصيه. ما هيش وصيه اختياريه لان جده ما وصاش لكن هي وصيه واجبه بقوه القانون. فالوصيه شيء والميراث شيء. حتى لو اعطيناه مثل نصيب امه فاحنا اعطيناه له على سبيل الوصيه لا على سبيل الميراث. يا ام محمود ان كانت امك قد تنازلت لابن ابنتها عن نصيبها فهذا حق الام. ارادت ان تؤمن له مستقبله فتنازلت له فهذا حقها ولا شيء عليها فيها. والهبه هنا ليست للاولاد حتى تسوي وانما الهبه لابن البنت التي توفيت في حياته. الأخت عائشة من الجزائر بتقول إن إحنا ست بنات وولد واحد ذكر والأم يعني أبوها مات وترك ست بنات وذكر ابن ذكر وأم وترك محل تجاري الابن بيديره وبينفق منه على الأم. بتقول البنت الكبرى عايزة نصيبها في الميراث. هل هذا يشرع أو هذا يجوز؟ نعم هذا جائز وهذا مشروع لأن الميراث بينتقل بمجرد موت المورث. بس انا بقول للاخت الكبرى ديت اذا كانت امك بتنفق من هذا المحل ايه اذا كانت امك بتنفق منه ما تفتتيش هذا الامر. حاولي تاخدي نصيبك في الميراث بطريقه لا تضر بالام ولا تضر بالحل القائم. وانا بقول للابن ده اللي بيدير هذا المحل حاول تطلع نصيب اخواتك ولو بالتدريج تعطي اخواتك نصيبهم في ابيهم بالتدريج. واعرف ان انت المساله هنا الام لها السدس امك لها السدس وانت واخواتك البنات انت ذكر وهم ست بنات كل للذكر مثل حظ الانثيين. المساله واضحه وبينه. الاخ رمزي سؤاله كما قلت سؤال يعني عويص والحقيقه ان ما تم في التوزيع ما كانش توريث بقدر ما كان رد لخطأ سابق. رد لخطأ سابق. الخطأ ايه؟ ان الرجل كتب لبناته او كتب لبنته وحرم اخواته والبنت لما خدت كل التركة وبعدين خلفت بنتين لما ماتت ولادها اعطوا هؤلاء المحرومين الذين حرموا بهذه الطريقة اعطوهم حقهم من باب إعادة الحق إلى نصابه. هذا ليس توريث وإنما هو إعادة خطأ أو تبرع وإعادة الحق. لكن أنا عايز أقول للأخ رمزي إن البنت لما ماتت وسبت أولاد برضو سبت بنات مش أولاد ذكور برضو لها إخوات لها إخوة أو لها أعمام أو لها أولاد أعمام دول لهم ميراث. المسألة مش مسألة تعويض سابق بقدر ما ننظر لصاحب الحق الحالي. فصاحب الحق الحالي إذا أردنا أن نعوض السابق عن شيء أخطأ فيه الجد نعوضه، نعوضه بس من أموالنا، لكن ما أمامنا من تركة يوزع على النحو المشروع. وبرضو يا أخ رمزي أنا ما زلت منتظر منك اتصال تفصيلي يعني نثبت فيه، ما أنا قلته كتير، رقم تليفون أنا قلته كتير الناس حفظوه يا شيخ. أم مروان من أسبانيا آخر سؤال أمامي، فبتقول زوجي يعني هل يرث في جد أم أمه لأن أخواله بيقولوا له مالكش ميراث. واضح أن زوج أم مروان أمه ماتت في حياة جده، أم زوجها ماتت في حياة جده، فلما جده مات وزعت التركة على الأبناء، أبناء الجد اللي هم أولاد الجد ذكورا وإناثا، ولم يعطوا زوج أم مروان لأنه ابن بنت، وابن البنت من ذوي الأرحام، لا هو من أصحاب الفروض ولا هو من العصابات. لكن إحنا عندنا في مصر القانون حل هذه الإشكالية بفرضية الوصية الواجبة، يبقى فرضية الوصية الواجبة دي موجودة، موجودة في مصر، لا أدري هل هي موجودة في بعض الدول العربية الأخرى اللي بتتأثر عادة بالتشريعات المصرية ولا لا، لا علم لي. لكن فعلا يا أم مروان زوجك ليس بوارث من جده أبي أمه لأنه ابن بنت، وابن البنت ليس من أصحاب الفروض ولا من العصبات، وإنما هو من ذوي الأرحام، وذوي الأرحام لا يرثون إلا إذا عدم صاحب الفرض وعدم العصبة، ولعلنا نتكلم عن توريثهم في مرة أخرى. ما زال أمامي كما يخبرني الكنترول أمامي 5 دقائق أختم فيهم حديثي، وهختم حديثي بإعادة سريعة لما ذكرناه الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى اللي أنا قلته في ساعة هقوله في 5 دقائق. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. ألحقوا الفرائض بأهلها، عايزين يعملوا عنوان، فما بقي فلأولى رجل ذكر عنوان تاني. ألحقوا الفرائض بأهلها يبقى عنوان أصحاب الفروض، فما بقي فلأولى رجل ذكر نعمل عنوان العصبات. يبقى صار عندي الورثة أصحاب فروض وعصبات. أصحاب الفروض عرفناهم النهاردة، اتكلمنا عن، احنا النهاردة ما اتكلمناش عن العصبات لكن اتكلمنا عن أصحاب الفروض. قلنا أن الفروض 6، الفروض المقدرة في كتاب الله 6، الثمن ومضاعفاته والسدس ومضاعفاته، يعني ثمن ربع نص سدس ثلث ثلثين. أصحاب الفروض قلنا عليهم كام؟ 12، 8 من الإناث و4 من الذكور. لو ما حفظتش بعد الكلام ده كله يبقى هدنك بليد في علم الميراث، وانا عايز كل اخوان المشاهدين والمشاهدات يبقى لهم باع، لان العلم ما هو صعب يا اخوانا. المسائل اللي انا بتكلم فيها دي موجوده في كتاب الله في سنه رسول الله بوضوح تام، اللي انا بتكلم فيه ده قطعي الثبوت، قطعي الدلاله، ال 12 دول وكلام الدليل فيها دليل قطعي في ثبوته، قطعي في دلالته. مين هم ال 12 اصحاب الفروض؟ قلنا 8 من الاناث و4 من الذكور. الـ8 الاناث الام، الجده، البنت، بنت الابن، الاخت الشقيقه، الاخت من الاب، الاخت من الام، والزوجه. هم دول الـ8 من الاناث، الـ4 الذكور، الاب، الجد، الاخ من الام، الزوج. هم دول الـ12. بسرعه كده وزعنا، قلنا مين بياخد التمن؟ قلته على طول الزوجه. الزوجه بتاخد التمن امتى؟ ان كان للميت فرع وارث. طب مين بياخد الربع؟ قلتوا لي بسرعه برضو الزوجه ان كان لجوزها الميت ليس له فرع وارث، والزوج بياخد الربع ان كان زوجته المتوفاه لها فرع وارث. مين بياخد النص؟ قلنا بياخد النص كام؟ فاكرين قلنا البنت الواحده، بنت الابن الواحده، الاخت الشقيقه لوحدها، الاخت من الاب لوحدها، ومعهم الزوج، يبقى 5 بياخدوا النص. وفاكرين قلت لكم لا يجتمع نصفان في مساله. طيب قلنا مين بياخد الثلثين؟ بسرعه اللي بتاخد النص لوحدها تاخد التلتين هي واخواتها بالبلدي كده، اللي بتاخد النص لوحدها اللي هم الأربعة الإناث، نطلع الزوج، البنت لوحدها، بنت الابن لوحدها، الأخت الشقيقة لوحدها، الأخت من الأب لوحدها. لو ما كانتش لوحدها معها أخوات تانيين هياخدوا التلتين. يبقى كل أنثى صاحبة فرض فرضها النصف إذا انفردت عند التعدد يشتركنا في الثلثين، يبقى الثلثان فرض من؟ البنات، بنتين فأكثر، بنات الابن اتنين فأكثر، الأخوات الشقيقات اتنين فأكثر، الأخوات الأب اتنين فأكثر. طب مين بياخد؟ مين بياخد التلت؟ قلنا الأم والإخوة الأم. مين بياخد السدس؟ قلنا دول بقى تمانية. عايزينكم تقولوا لنا عليهم وتحفظوهم. وأنا خلاص الخمس زي انتهت، لكن قدرت ألخص ما قلته في الساعة في هذه الدقائق الخمس. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. أقول لكم طبتم وطاب لقاؤكم، وعسى أن يكون لقاؤنا قد طاب لكم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.